والمعتدل أديب.
صمودنا وعزمنا وصبرنا إيماننا جهادنا ووعينا
يا موطن الإيمان.
الحادية عشر مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم أنا خالد عبدالله حصاد المساء، وأستهله بالعناوين الرئيسية. مراسم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب ستقام في طهران يوم الثلاثاء المقبل. الخارجية الإيرانية تؤكد أن أمريكا جعلت دول المنطقة قاعدة للجرائم ضد شعوبها. وتفجيران مزدوجان يستهدفان رتلا للتحالف الأمريكي في محافظة الديوانية جنوبي العراق. أهلا بكم وإلى التفاصيل. تقام غد بعد غد الثلاثاء مراسم تنفيذ قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حكم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي بحضور كبار المسؤولين الإيرانيين. وسيقوم الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان الإيراني يوم الخميس القادم 5 أغسطس، على أن يقدم أعضاء حكومته إلى البرلمان الإيراني يوم السبت 7 أغسطس. وحول مراسم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب وأبرز التحديات أمام حكومته، تابعوا هذا التقرير.
أيام قليلة تفصلنا عن تسلم الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي زمام الرئاسة الإيرانية 13، ثم الإعلان عن التشكيلة الوزارية النهائية. تحديات كثيرة تنتظر رئيسي وحكومته في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية على الصعيدين الداخلي والخارجي، ومن أبرزها تحسين الوضع الاقتصادي الذي شهد صعوبات بفعل الضغوط التي ترافعت مع تنصل الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق النووي وإعادة فرض إجراءات الحظر الاقتصادي على الشعب الإيراني.
حكومة رئيسي ستواجه تحديات عدة، لكنها قابلة للتذليل والحل، وهناك أمل في أن تقوم بحل المشاكل من خلال العمل المنسجم. ومن أهم التحديات تأليف تشكيلة وزارية قوية تتمكن من كسب ثقة البرلمان، والتحدي الآخر تقديم برامج واعدة على المديين القصير والبعيد لحل المشاكل الاقتصادية والمعيشية بحسب الوعود المقدمة.
أما على الصعيد الخارجي فيشكل توسيع علاقات إيران ودول الجوار أهم أولويات السياسة الخارجية للرئيس المنتخب، إلى جانب ملف التفاوض بشأن إحياء الاتفاق النووي.
أكد السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهوري المنتخب فيما يتعلق بالمفاوضة النووية على عدة نقاط أساسية. النقطة الأولى أنه نحن نريد أن نستمر في هذه المفاوضات بشرط أن تؤمن لنا مصالحنا الوطنية، وتعود أمريكا إلى طاولة المفاوضات وتلتزم بما وقعت عليه. الموضوع الثاني، نحن سنشارك في هذه المفاوضات بشرط أنه بعد كل جولة نلمس أن هناك تغييرا حقيقيا وقع على الأرض وملموسا.
هذا وتأتي جميع هذه التحديات إلى جانب انتشار وباء كوفيد-19، لكن الأمل موجود في البلاد لحلحلة المشاكل بعد تسلم منصب الرئاسة وبداية عمل الحكومة الجديدة.
تحديات داخلية وخارجية عديدة في الاقتصاد والسياسة تنتظر الحكومة المقبلة، ويبقى الأمل في حلها على الوعود التي قدمها الرئيس رئيسي.
أكد المتحدث الخارجي الإيراني سعيد خطيبزادة أن أمريكا جعلت دول المنطقة قاعدة للجرائم ضد شعوبها، مشيرا إلى أن أمن واستقرار دول الجوار هو من أمن إيران واستقرارها. وقال خطيب زاد خلال مؤتمر صحفي الأسبوعي اليوم أن طلب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي من بايدن بمنع دخول الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي للأمم المتحدة هو أمر صبياني وساذج، ويأتي في إطار اللوبيات المعادية لإيران. كما أكد خطيب زاد أن واشنطن نقضت الالتزامات من جديد ولم تلتزم بتعهداتها، وهي تتحدث عن فرض حظر جديد على طهران رغم أنها أعلنت مرارا فشل سياسة فرض الضغوط على إيران. أشاد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي بالإنجازات التي حققتها حكومة الرئيس روحاني في قطاع الصناعة النووية السلمية ووصفها بالفريدة. وقال علي أكبر صالحي في تصريح له أن هذه الإنجازات ثمرة لنشاطات وجهود كوادر منظمة الطاقة الذرية خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، لا سيما عقب انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، حيث بات مستوى الاقتدار النووي الإيراني واضحا للجميع. ولفت علي أكبر صالحي إلى أن الحكومة بدأت بتنفيذ هذه المشاريع رغم الظروف الصعبة للحرب الاقتصادية والحصار الجائر المفروض على البلاد. أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن أمريكا ستكون الخاسر الأكبر إذا أرادت زيادة الضغوط وتصعيد التوتر مع إيران. وقال أبو الفضل أموئي أن الأوروبيين قاربوا من مواقفهم مع أمريكا وكيان الاحتلال بصدد ممارسة مزيد من الضغوط على إيران عبر تغلغله في البنية السياسية الأمريكية. وحول اتهام الصهاينة لإيران باستهداف سفينة إسرائيلية في بحر عمان، قال أموئي أنهم لم يقدموا أي دليل على ذلك، لكنهم وبسبب ممارساتهم الخاطئة لديهم الكثير من الأعداء في المنطقة. تعرض رتل تابع للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة اليوم لتفجيرين مزدوجين في محافظة الديوانية جنوبي العراق. وأعلنت مصادر إعلامية مطلعة أن التفجيرين تسببا بخسائر مادية فقط دون أي خسائر بالأرواح. وأوضحت نقلا عن مصادر في تنسيقية المقاومة العراقية أن سرية قاسم الجبارين هي التي نفذت العملية. أكد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي أن البرلمان العراقي يستعد للقيام بخطوات سيادية محورها تشكيل لجنة لمتابعة الانسحاب الأمريكي وفقا للاتفاق الذي جرى ضمن الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، مشيرا إلى أن اللجنة ستشكل خلال جلسات البرلمان المقبلة. وقال الموسوي أن اللجنة ستمنح تخويلا للقيام بزيارات ميدانية للمواقع التي توجد فيها القوات الأمريكية لمتابعة الانسحاب التدريجي، مضيفا في حال رفض فتح تلك القواعد أمام اللجنة فسيكون ذلك مبررا لاستمرار الهجمات عليها من قبل الفصائل المسلحة. وحول الاستعدادات التي يعتزم البرلمان العراقي القيام بها لتشكيل لجنة لمتابعة الانسحاب الأمريكي من البلاد نتوقف والتقرير التالي.
خطوات سيادية يستعد للقيام بها البرلمان العراقي محورها تشكيل لجنة لمتابعة الانسحاب الأمريكي وفقا للاتفاق الذي جرى ضمن الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، هو ما أكده النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي الذي أشار إلى أن اللجنة ستشكل خلال جلسات البرلمان المقبلة. الموسوي أكد أن اللجنة ستمنح تخويلا للقيام بزيارات ميدانية للمواقع التي توجد فيها القوات الأمريكية لمتابعة الانسحاب التدريجي، وبالمقابل فإن رفض فتح تلك القواعد أمام اللجنة سيكون مبررا لاستمرار الهجمات عليها من قبل الفصائل المسلحة، إذ إن الاتفاق سيكون باطلا في حال عدم تنفيذ الانسحاب التدريجي. في المواقف أيضا أكد مساعد الأمين العام لحركة النجباء في العراق ناصر الشمري أنه لا يمكن الاطمئنان من انسحاب القوات الأمريكية عبر الإعلان الذي تم.
فلذلك كل وجود عسكري أجنبي على الأراضي العراقية هو وجود معادي وسيبقى هدفا لفصائل المقاومة مهما كانت التسميات.
وعلى الأرض تشكك شريحة واسعة من المكون السياسي العراقي حيال الاتفاقات مع واشنطن، وتؤكد أن الخداع يلفها، وتحذر من مغبة الالتفاف على مقررات لجنة الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وهو ما حذرت من تداعياته فصائل المقاومة العراقية، إذ إن تشكيل تلك اللجنة البرلمانية شرط وضعته عدد من فصائل المقاومة لأجل وقف عملياتها ضد قوات الاحتلال الأمريكي وحلفائها، حيث إن الحوار الذي يجري مع عدد من الفصائل لأجل التهدئة والقبول بنتائج الحوار الاستراتيجي لم ينتهي بعد.
تتابعون حصاد المساء، وفيه أيضا: الشيخ عيسى قاسم يطالب سلطات البحرين بالتوقف عن محاربة الشعائر الحسينية. سقوط شهداء وجرحى جراء تعرض موكب الشهيد شبلي لإطلاق نار جنوب بيروت. ومواجهات عنيفة بين قوات صنعاء وقوات هادي المسنودة بطائرة التحالف غرب مأرب. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. طالب عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم السلطة الحاكمة بالمنامة بالتوقف عن محاربة الشعائر الحسينية. جاء ذلك تعقيبا على بيان علماء البحرين الذين حثوا فيه المؤمنين على التقيد بالاحترازات الوقائية خلال إحياء مراسم عاشوراء المقبلة. ودعا الشيخ قاسم المنامة للتوقف عن أي استفزاز يثير الضمير الديني وعن سياسة التجريم الظالم للخطباء ومحاربة المظاهر الحسينية. كما أعلنت حركة حق أن حياة القيادي عبد الجليل السنكيس في خطر بعد دخوله الأسبوع الرابع للإضراب عن الطعام احتجاجا على المعاملة المسيئة بسجن جو. أعلنت المعارضة البحرينية أن 12 معتقلا محكومين بالإعدام استنفذوا كافة المراحل القضائية، مشيرة إلى أن قرار التنفيذ أصبح في الديوان الملكي. واعتبرت المعارضة البحرينية أن قرار تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقلين أصبح رهن توقيع الملك حمد بن عيسى الخليفة. ودعت المعارضة في حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى وقف حملة الإعدام في البحرين، محذرة من مغبة تنفيذ هكذا قرار، لأنه سيكون له تداعيات خطيرة وواسعة في داخل البلاد وخارجها وبشكل خاص على الصعيد الحقوقي. وحول ردود الأفعال الواسعة بشأن صدور أحكام الإعدام في البحرين نتوقف والتقرير التالي.
أحكام الإعدام بحق 12 مواطنا بحرينيا معتقلا في سجون النظام لاقت ردود فعل واسعة، لسيما بعدما أصبح تنفيذ قرار الإعدام رهن الملك حمد بن عيسى الخليفة. قوى المعارضة البحرينية أعربت عن قلقها البالغ أزاء تنفيذ حكم الإعدام بحق 12 معتقلا جراء اتهامات مزيفة وباطلة، وقالت إن تنفيذ حكم الإعدام يأتي بسبب الإفلاس السياسي للنظام في إخماد الأصوات المطالبة بالحقوق والحريات. ودعت في حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، محذرة من تداعياته الخطيرة على الصعيد الحقوقي داخل البحرين وخارجها. وفي تصريح خاص لقناة العالم حذر جمعية العمل الإسلامي أمل من تنفيذ الحكم بحق الناشطين المعارضين.
هذه الحكومات غير شرعية وغير مستوفية لشروط العدالة، لا يجوز تنفيذ هذه الأحكام بأي صورة كانت، وعلى المجتمع الدولي والعالم الحر التعبير عن الرفض والتنديد بهذه الأحكام والمطالبة بالإفراج الفوري عن هؤلاء المواطنين الأبرياء الذين كل جرمهم أنهم كانوا يطالبون بحياة حرة عادلة كريمة.
إلى ذلك، تيار الوفاء الإسلامي اعتبر قضية الإعدامات في المملكة مسيسة وبعيدة كل البعد، عن القضاء المستقل.
الآن منظمات حقوقية كثيرة جدا أصدرت إدانات ومطالبات بوقف أحكام الإعدام. هناك أدلة وبراهين قدمها المحامين لتثبت براءة المحكومين بالإعدام، إلا أن السلطة ماضية في هذا الأمر، مما يسبب مخاوف كبيرة على حياة الذين ينتظرون فقط توقيع الملك لكي ينفذ أحكام الإعدام عليهم.
منتدى البحرين لحقوق الإنسان وصف أحكام الإعدام بالباطلة وغير القانونية، وصدرت بناء على اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب. وأكد رئيس المنتدى باقر درويش أن القرارات القضائية مسيسة وتنتهك المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وطلب بوقف أحكام الإعدام وإلغاء جميع الأحكام الصادرة بحق معتقلي الرأي، وأبعد السلطة القضائية عن الاستغلال السياسي وأن تلتزم بالمعايير الدولية.
أعلن حزب الله استشهاد 2 من مشيعي الشهيد علي شبلي وسقوط عدد من الجرحى بعد أن تعرض موكب الجنازة إلى كمين مدبر ولإطلاق نار كثيف من قبل المسلحين في منطقة خلدة جنوبية العاصمة اللبنانية بيروت. وأكد الحزب في بيان أن قيادة الحزب تتابع الموضوع باهتمام كبير ودقة عالية، مؤكدا أن القيادة تطالب الجيش والقوى الأمنية بالتدخل الحاسم لفرض الأمن والعمل السريع لإيقاف القتلة المجرمين واعتقالهم تمهيدا لتقديمهم إلى المحاكمة. من جهته نفذ الجيش اللبناني انتشارا كثيفا في منطقة خلدة عصر اليوم مسيرا دوريات في محاولة لوقف عامة القنص على طريق خلدة عند المدخل الجنوبي لمدينة بيروت. أكدت الفصائل الفلسطينية المقاومة التي دافعت عن أهل القدس والضفة والأقصى بمعركة سيف القدس ستبقى على العهد ولن تخذلهم. ودعت الفصائل في بيان أبناء الضفة والقدس لاستمرار إيقاد جذوة المقاومة على كافة نقاط التماس مع المحتل الصهيوني وإشعال الأرض المحتلة تحت أقدام المغتصبين الصهاينة. وأكدت أن الإعلان عن معاداة المقاومة في المنطقة والارتهان لقوى الاستكبار والمراهنة على تغيير الحكومات لاستيراد حقوق الفلسطينيين وأرضهم هو ضرب من السراب. وقالت أن أمريكا ما زالت خط الدفاع الأول عن كيان الاحتلال. إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية في القدس المحتلة بأن الاحتلال الإسرائيلي اعتدى على المتظاهرين من أهالي حي الشيخ جراح والمساندين لهم بالضرب ورشتهم بالمياه العادمة، كما أنها عرقلت عمل الصحفيين. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
أيام أخر من القمع الاحتلالي تمر في الشيخ جراح وسط القدس المحتلة الذي صارت كل أيامه ولياليه دوامة لقمع الاحتلال وقطعان المستوطنين، فما أن بدأ أهالي الحي والمتضامنون وقفات احتجاجية سلمية ضد سياسة التهجير القسري، حتى بدأ جنود الاحتلال بإطلاق عشرات قنابل الصوت والمياه العادمة تجاههم وانهالوا عليهم بالضرب وبالهروات وأعقاب البنادق واعتقلوا عددا منهم. ولم تكتفي قوات الاحتلال بقمع الوقفات، بل أغلقوا مدخل الحي بالسواتر الحديدية، وانتشرت القوات الخاصة على طول المدخل ومنعت الدخول إليه باستثناء ساكنيه بعد أن قمعت وطردت متضامنين مع الأهالي المهددين بإخلاء منازلهم لصالح المستوطنين، كما اقتحمت منزلين مهددين بالإخلاء واعتدت على قاطنيه.
المتضامنين ما تخلوا عن تضامنهم مع السكان، وهذا شيء طبعا بيعطي نفس للسكان انه مش منسيين احنا، وفي في حدا بيساندنا، في حدا بتضامن معنا. ومش بس هيك، انه المتضامن عارف حاله انه ممكن يتأذى من تضامنه هذا.
وخلال الساعة القادمة ستعقد ما تعرف بالمحكمة العليا الإسرائيلية جلسة للنظر بقرار الإخلاء، إما ينفذ أو يتم تأجيل الإخلاء كما حصل قبل أيام مع عائلات أخرى تقطن بالحي جراح، وتم إرجاء قرار الإخلاء بحق تلك العائلات المقدسية لعدة أشهر قادمة.
قتل العميد عباد أحمد الحليسي وهو قائد عسكري كبير في قوات هادي وعدد من مرافقيه بمواجهات مع قوات صنعاء في جنوب محافظة مأرب شمال شرق اليمن، فيما شنت طائرات العدوان السعودي غارات على المنطقة. كما دارت مواجهات عنيفة بين قوات صنعاء من جهة وقوات هادي المسنودة بطائرات التحالف في غرب مأرب، أسرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة. ومن جهة أخرى أفشل الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل لمرتزقة العدوان في الحديدة، وذلك في خرق جديد لوقف إطلاق النار بالمحافظة، حيث تم تسجيل عشرات الخروقات خلال الساعات الماضية. صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قرار ينص على فصل الموظفين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين من الوظائف الحكومية، وينص القانون أيضا بأن يكون فصل الموظف بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه عنه بعد سماع أقواله، ويتم اختاره بقرار الفصل. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
الإخوان المسلمون لن يعملوا في الحكومة، هذا هو مضمون القرار الذي صادق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي ينص على فصل الموظفين التابعين لجماعة الإخوان من الوظائف الحكومية. وينص القانون أيضا بأن يكون فصل الموظف بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه عنه بعد سماع أقوال الموظف، ويتم إختاره بقرار الفصل. ولا يترتب على هذا القانون حرمان الموظف من الراتب أو المكافأة المالية. القانون تسري أحكامه على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة. القانون ظهر لأول مرة في البرلمان في عام 2020، ثم غيب، لكنه عاد في حزيران يونيو الماضي إلى قاعة مجلس الشعب المصري بعد مناقشات من أعضائه تفيد بأن موظفين محسوبين على جماعة الإخوان يعملون على إفشال التطور في الدولة المصرية وربطهم بصورة مباشرة في حوادث القطارات التي وقعت أخيرا، رغم أن قرارات النيابة العامة وتحقيقاتها تشير إلى وجود مخالفات فنية ومسلكية لعدد من عاملي ومسؤولي السكة الحديدية، مثل تزوير أوراق الحضور والانصراف والتواجد في أماكن المراقبة والتسيير وعدم الإخطار بضرورة إبطاء السرعة في أماكن معينة. لكن هذه الاتهامات دفعت البرلمان إلى الموافقة على القرار قبل نحو أسبوعين ورفعه إلى الرئيس الذي أقره. هذا القانون يعتبر بداية لمرحلة جديدة من خطة الحكومة المصرية في محاربة جماعة الإخوان المسلمين وامتداداتها في المجتمع المصري، خاصة في العاملين بالمؤسسات الحكومية، لا سيما قطاع السكك الحديدية، كما حدث في قطاعات عدة منها التعليم والبنوك وشركات البترول ودواوين الوزارات والهيئات العامة والجامعات منذ عام 2019.
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن قواتها قتلت أكثر من 200 من عناصر طالبان، بينهم قياديون، بمواجهات مستمرة في أكثر من 10 محافظات. كما أفادت مصادر أفغانية بأن هجوم طالبان على مدينة لشكرغاه بولاية هلمند بدأ بالفشل، فيما أصيب قائد شرطة المحافظة بإصابة طفيفة. وفي هرات غربية أفغانستان تستمر المعارك بين القوات الأفغانية وحركة طالبان التي استعادت مناطق قريبة من المدينة، فيما أرسلت الحكومة مئات من عناصر القوات الخاصة. وأخيرا خرج المئات إلى شوارع برلين رغم حظر التجمعات تنديدا بإجراءات الحكومة الألمانية لمكافحة كورونا، ما أدى إلى مواجهة مع شرطة تخللتها الاعتقالات. وحضرت سلطات برلين العديد من الاحتجاجات التي تقدم منظموها بطلبات للحصول على تصريحات بتنظيمها نهاية الأسبوع الجاري، لكن المحتجين تحدوا قرارات الحظر وبدأوا التجمع في عدة نقاط حول المدينة، ما أدى إلى مواجهات مع قوات الشرطة التي حاولت تفريقهم. وصلنا إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. مراسم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب ستقام في طهران يوم الثلاثاء المقبل. الخارجية الإيرانية تؤكد أن أمريكا جعلت دول المنطقة قاعدة للجرائم ضد شعوبها. وهاتف جيران مزدوجان يستهدفان رتلا للتحالف الأمريكي في محافظة الديوانية جنوبي العراق. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة والسلام عليكم جميعا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعين الأفاضل وأهلا وسهلا بكم. أعزائنا المستمعين، ها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجينا أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في حلقة اليوم أعزائنا سنواصل الحديث عن شخصية إيرانية مشهورة، هو العارف والمفسر والمحدث والأديب الإيراني الكبير الخواجة عبد الله الأنصاري شيخ هرات، الذي عاش في القرن الخامس للهجرة. آملين أن تنال رضاكم. أعزائنا المستمعين، تحدثنا في الحلقة السابقة عن حياة الخواجة عبد الله الأنصاري ومسلكه في العرفان وعن آثاره وأسلوبه في الكلام. من بين آثاره تناولنا بالتعريف مناجاة نامة، أي المناجاة الإلهية، وحيث أنه لا مجال أمامنا لنعرفكم على جميع آثار هذا العالم والعارف الكبير، فإن سنتحدث عما بقي من آثاره من حيث الفقر والغنى والعلم والمعرفة والتوكل. الفقر والغنى أيها الإخوة والأخوات في الأدب الإيراني وخاصة في الآثار العرفانية لهما تاريخ عريق ومنزلة سامية. الفقر في اللغة هو العوز والحاجة، والغنى عكسه ويعني الاكتفاء والثراء. أما من وجهة نظر العارفين، الغنى يعني الثراء والرخاء الحقيقي الخاص بالله، أما الغنى الخاص بالناس فهو غنى القلب بمعنى ثراء القلب، وهو مقام عندما يصله الإنسان يرى نفسه غنيا عن العالمين، لأنه يكون قد لقي الله فلم يعد يعبأ بغير الله. أعزائنا المستمعين، الخواجة عبد الله الأنصاري في كتابه المئة ميدان أو سد ميدان، واستنادا إلى القرآن الكريم الآية الثامنة من سورة الضحى، قسم الغنى إلى ثلاثة أنواع: غنى المال، غنى النفس، وغنى القلب. غنى المال برأي الناس هو امتلاك الأموال والثروات، أما العارف فيرى له معنى آخر، فهو يعتقد أن الأموال والثروات الطائلة تهيئ الأرضية للفساد والعصيان، ولهذا فهو يغض الطرف عن المال والثروة والجاه والمقام. ويعتقد الخواجة عبد الله الأنصاري أن المال حتى إذا حصل عليه الإنسان من حلال فهو بلاء، ويوصي السالكين بالحذر من جمع الأموال والثروات وأن لا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة. يرى الخواجة عبد الله الأنصاري أن غنى النفس، وهو النوع الثاني من الغنى، ويجب على الناس أن يحاولوا كسبه، وأن أصعب حجاب يقف في طريق السالك في طريق الحق هو العجب وطاعة هوى نفسه، فإذا أعجب الإنسان بنفسه وأطاع هواه عندها لا يمكنه السعي لإرضاء ربه وخالقه. ويعتقد الخواجة عبد الله الأنصاري عزاءنا الأفاضل أن غنى النفس يعني الاستغناء عن الذات والحاجة لله، فالسالك عندما يبلغ مرحلة غنى النفس تنعدم حاجته إلى المنافع الدنيوية، ويوجه قلبه إلى أمنية واحدة هي لقاء الحق تبارك وتعالى. عليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، برأي الخواجة عبد الله الأنصاري أن غنى القلب وهو ثالث أنواع الغنى يأتي نتيجة غنى النفس وغنى المال، فالسالك الذي لا يرى بنفسه حاجة إلى المال ولا يعجب بنفسه فإنه يستشعر الغنى في قلبه ويصبح وليس في قلبه غير الله، ويصبح قلب هذا السالك فارغا من كل ما في الكون عندما يلقى الله. ويعتقد الخواجة عبد الله الأنصاري أن الإنسان نتيجة هذا الغنى يبلغ السكينة، سكينة أوسع من السماوات والأرض. من جهة أخرى فإن الفقر عكس الغنى، وفي العرفان هو الفقر إلى الله جل وتعالى ولا يتعلق قلبه بالدنيا. وعندما يبلغ العارف درجة الفقر يصل إلى درجة الفناء في الله والغنى الحقيقي. أعزائنا المستمعين، بعض العرفاء والصوفية يرون أنهم لكي يطوا مدارج السير والسلوك عليهم التزود بالعلم، لأنهم يرون أن سبب انحراف جمع من السالكين جهلهم، فهؤلاء سلكوا سبيل العرفان والسير والسلوك قبل اكتساب العلم، لذلك غالبا ما يخطئون. ويرى الخواجة عبد الله الأنصاري مع أن العلم لازم للعارف، لكن العارف بدون علم هو الشيطان ليس إلا، ويعتقد أن الجهل للعارف كالسم، ويرى أن العلم للسير والسلوك كالمصباح ينير الدرب. والخواجة لا يرتضي للسالك كسب العلوم فقط، بل أكد وجوب تحصيل المعارف إلى جنب العلوم، ويرى أن المعرفة هي روح العلم، والعلم لا يكون دون معرفة. ويعتقد الخواجة عبد الله الأنصاري أن العلم مصباح يضيء درب السالك، والمعرفة سلم لرقيه وتعاليه، ويرى أن السبيل إلى الله يجب أن لا يقف عند نيل العلم، وأن على الإنسان استخدام العلم لبلوغ المعرفة، وأن السير والسلوك سلم يرقاه الإنسان درجة درجة حتى يلقى الله. أيها الإخوة والأخوات، من المباحث الأخرى التي تناولها الخواجة عبد الله الأنصاري التوكل. التوكل مصطلح ديني أخلاقي وعرفاني. في قاموس اللغة التوكل يعني الاعتماد، والتوكل على أحد يعني الاعتماد عليه والاعتراف بالعجز أمامه، لكن في العرفان له معنى خاص به. فالتوكل تفويض الأمر وتسليمه إلى أحد والاعتماد عليه، ويجب أن يكون ذلك الشخص يعتمد عليه. ومقام التوكل في العرفان مقام سام لا يبلغه إلا خاصة العرفاء والموحدين. من وجهة نظر العرفاء إن معيار بلوغ التوكل هو الاعتماد على الحق تبارك وتعالى والتبري من غيره. ويعتقد الخواجة عبد الله الأنصاري أن التسليم أعلى من التوكل، ويتحقق عندما يسلم السالك جميع أمره إلى الله، أو بتعبير آخر إنه يرى أن التوكل تفويض الأمور إلى الله وتسليمها إليه. ويرى الخواجة عبد الله الأنصاري أن الإنسان لكي يصل هذه الدرجة عليه أن يفوض جميع الأمور الدينية والرزق وأعمال وسلوكيات العباد إلى الله سبحانه وتعالى، ويستعد لطي طريق طويل يجتاز فيه عدة مقامات ليصل إلى مقام سام. أعزائنا المستمعين، من وجهة نظر الخواجة عبد الله الأنصاري أن التوكل صفة العوام والتسليم صفة الخواص. العوام تعني السالكين لطريق العرفان والمريدين الذين وضعوا أقدامهم على هذا الطريق، وعليهم أن يطوا مقامات ومراحل، ومقام التوكل واحد منها. أما التسليم فهو خاص بالمحبين الذين وصلوا وذاقوا طعم الوصال. يرى الخواجة عبد الله الأنصاري أن السالك هو متوكل ما زال يطوي طريقه، لأنه فوض أعماله فقط لله، لكنه لم يفوض نفسه ومصيره لله. ولكن الذي يسلم أموره لله فقد آمن بحسن تدبير الحق تعالى في نفسه وبلغ السكينة، فلقد سلم نفسه إليه وسلم لحكمه، لأنه يؤمن أن الخير والشر نابعان من ذهن الإنسان، وأن ما يختاره الله لعبده هو الخير المطلق ليس إلا. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بريق الكلام. عد إلى نفسك وأعد النظر في مواقفك وانظر إليها واسأل نفسك في أي جانب تقف. جاء في كتاب ينابيع المودة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من والانا فلجدي صلى الله عليه وآله وإلي، ومن عادانا فلجدي صلى الله عليه وآله عادا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة، الجزء الرابع.
مستمعينا الأفاضل، في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية تحدثنا حول مفهوم نظام السلطة والهيمنة العالمي، وذكرنا أن النظام الذي يريد أن يعيش خارج منظومة نظام السلطة والهيمنة ليس مصونا من التحديات والمخاطر، لكن الطريق المؤدي إلى اجتياز هذه المخاطر وضمان مسيرة الحركة الاستقلالية يكمن في شجاعة الشعوب وحكمة قياداتها في مواكبة الظروف والمتطلبات والعمل باستحقاقات المرحلة الجديدة بالتناغم مع طبيعة المعطيات.
وذكرنا أيضا أعزائنا بأن الثورة الإسلامية في إيران استطاعت أن تطوي عقدها الرابع، محققة النجاح في تغيير هيكلية السلطة في العالم. وأيضا قلنا إن هذه الثورة أثبتت على أرض الواقع أن بالإمكان أن تكون هناك شعوب على الأرض لا هي سلطوية ولا هي ترضخ للسلطوية، لا هي تريد أن تتجبر على أحد ولا تقبل بأن يتجبر أحد عليها. ونستكمل في حلقة اليوم بحثنا لتبيان وشرح مفهوم نظام السلطة والهيمنة.
مستمعي الكرام، قالوا على قدر التحديات تأتي المخاطر. إن الخروج من معسكر نظام السلطة والهيمنة الأمريكي والغربي ثمنه كبير، والأمن والاستقرار هما أكبر والضحايا عرضة للسلطويين والمهيمنين المتسلطين على رقاب الشعوب، لا سيما شعوب منطقتنا، بقوة الحديد والنار والمراوغة والتزييف.
زعزعة الأمن والاستقرار في أي بلد أو مجتمع يريد أن يشاكس نظام السلطة والهيمنة ويخرج من فلكه ديدن أمريكا ومن يلف لفها من قوى استعمارية باغية وطاغية. من هنا يأتي التحرش الأمريكي والغربي المستمر بالأمن في إيران وفي الدول الصديقة لها.
أجل أعزائي الكرام، لقد سعى أعداء إيران من الشياطين الدوليين، أي نظام السلطة والهيمنة وعلى رأسهم ساسة أمريكا الشيطان الأكبر وذيولها، منذ اليوم الأول من انتصار الثورة لتقويض أمن واستقرار إيران.
هناك أمن داخلي مستهدف وهناك أمن إقليمي مستهدف في الوقت الحالي، فإن منطقتنا تعيش اليوم حالة خطيرة من التوتر والاضطراب الأمني. لماذا؟
نعم، ما سببه هو التدخلات الشيطانية والشريرة للقوى السلطوية وفي مقدمتها زعيمة نظام السلطة والهيمنة أمريكا وربيبتها السلطة الصهيونية الغاصبة، فهما تستفيدان من كل وسيلة للتوغل من أجل ضمان مصالحهما غير المشروع ولإضعاف قوة الشعوب وكسر اقتدارها الوطني.
المهم جدا في هذه المنطقة أن تشعر شعوبها وحكوماتها بالقدرة والثقة بالنفس، وهما من مواهب الله، ففي ظل ذلك ينحسر نفوذ وسيطرة العدو، فيضطر هذا العدو الطامع إلى التراجع بعد أن تتقهقر قدرته.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية،
إذاعة طهران تقدم.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت.
آل محمد عرف الصواب،
آل محمد عرف الصواب.
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام.
بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بآل محمد عرف الصواب. قال الإمام الشافعي: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله. كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخلاق نبوية. روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه بذبح شاة في السفر، فقال رجل من القوم علي ذبحها، وقال الآخر علي سلخها، وقال الآخر علي طبخها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي أن ألقط لكم الحطب، وطلب أصحابه منه أن يقوموا هم بهذه المهمة، فقال صلوات ربي وسلامه عليه عرفت أنكم تكفونني، ولكن الله عز وجل يكره من عبده إذا كان مع أصحابه أن ينفرد من بينهم. آداب تناول الطعام. روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي عليه السلام: يا علي، 12 خصلة ينبغي للرجل المسلم أن يتعلمها في المائدة، 4 منها فريضة، و4 منها سنة، و4 منها أدب. فأما الفريضة فالمعرفة بما يأكل، والتسمية والشكر والرضا، وأما السنة فالجلوس على الرجل اليسرى، والأكل بثلاث أصابع، وأن يأكل مما يليه، ومص الأصابع. وأما الأدب فتصغير اللقمة، والمضغ الشديد، وقلة النظر في وجوه الناس، وغسل اليدين. روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه وجد في قائمة سيف من سيوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحيفة فيها 3 أحرف، أي 3 عبارات: صل من قطعك، وقل الحق ولو على نفسك، وأحسن إلى من أساء إليك. علامة أهل الجنة. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم القيامة خرج جماعة من أمتي من قبورهم فينطلقون إلى الجنة ويتنعمون فيها بما شاءوا، فتقول لهم الملائكة: هل رأيتم الحساب؟ فيقول: لا. فتقول الملائكة لهم: هل جزتم الصراط؟ فيقول: لم نرى الصراط. فتقول الملائكة لهم: هل رأيتم جهنم؟ فيقولون: إنا لم نر شيئا. فتقول الملائكة: نقسم عليكم إلا ما أخبرتمونا من أعمالكم في الدنيا. فيقولون: كانت فينا صفتان، لا نعصي الله تعالى في خلواتنا، والقناعة بالقليل مما يقسمه الله لنا من الرزق. فتقول الملائكة: حقا هذا مقامكم. طريق استجابة الدعاء.
فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
روي أن رجلا أتى النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال: أدعو الله أن يستجيب دعائي. فقال الرسول الأكرم: إذا أردت ذلك فأطب مكسبك ومطعمك وطهر مأكلك ولا تدخل بطنك الحرام.
سلم على فاطمة.
متى وصلت الحيمة سلم على فاطمة.
رسائل المستمعين.
وصلت الحيمة سلم على فاطمة.
متى وصلت الحيمة سلم على فاطمة.
بعثت الأخت خادمة العترة الطاهرة من العراق برسالة كريمة، وكان لها مساهمات متعددة، منها هذه المساهمة: عندما نسمع بكلمة الانتظار يتبادر إلى ذهننا تلك الطلعة البهية لولي الله حجة آل محمد صلوات الله عليهم، المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي سيأتي على أجنحة الخير والهدى والسعادة لهذه البشرية التي عانت وتعاني من حكام الجور والطواغيت وأعوانهم وأنصارهم، وهذه الأمة ما زالت تنتظر المخلص والمنقذ الذي سيأتي بالنصر للعدالة والقسط. لقد فطر الله سبحانه وتعالى الناس على حب الخير والعدل والمعاني الإنسانية. إن موضوع الانتظار موضوع مهم ليس للمسلمين فقط، بل للعالم أجمع وللمستضعفين في كل مكان، لأن العالم إذا ملئ ظلما وجورا، فهذا الظلم والجور لا يقع على طائفة دون طائفة، بل يعم المستضعفين أينما كانوا. إن الطواغيت يستفيدون من قواهم وجبروتهم في السيطرة على المستضعفين ونهب خيراتهم واستغلالهم، ولهذا فلا بد للناس من مخلص، وهذا المخلص هو المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نشكر أختنا الفاضلة خادمة العترة الطاهرة على رسالتها المفيدة هذه، ونشكر أيضا جميع المستمعين الأفاضل على حسن المتابعة.
يا طير وين مروح نحو المدينة ساري، يا طير وين مروح نحو المدينة ساري، بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار.
مسك الختام.
علي بن أبي طالب يا صانع العجائب، علي بن أبي طالب يا صانع العجائب، علي بن أبي طالب يا صانع العجائب.
وأخيرا أحبة الإيمان، ندعو معا بهذا الدعاء متضرعين إلى الباري عز وجل: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والرضوان في دار السلام، وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أيها الأكارم، شرف وقت البرنامج على الانتهاء. في الختام نتقدم إليكم بالشكر الجزيل على حسن المتابعة، والسلام عليكم وإلى اللقاء.
محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، بهم وبجدهم لا يستراب. دعوني أناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علي السدولا، نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبولا. السدولا
دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدولا.
لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزولا. لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزولا، وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا.
إذا الليل أرخى علينا السدولا، دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدولا.
تميت الأنام وتحيي العظام، وتنشي الخلائق جيلا فجيلا، تميت الأنام وتحيي العظام، وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. عظيم الجلال كريم الفعال، جزيل النوال تنيل السؤول.
دعونا مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدولا،
دعونا نناجي
مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدولا.
حبيب القلوب.